بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، يعني ما هي الطرق أو بيان الطرق التي هي مذكورة في كتاب الله وتنوع ذلك ترغيبا لهم في الإيمان، تارة بالترغيب تارة بالترهيب تارة ببيان ما في الحق والإسلام من المحاسن وتارة ببيان ما عليه أهل الشرك من الباطل. قال رحمه الله: يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه. هذه من جملة الوسائل لدعوة الكفار إلى هذا الدين، أن يبين لهم محاسن الإسلام. فدين الإسلام دين العدل، دين الإسلام دين أداء الحقوق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دين ليس فيه آثار ولا أغلال، دين ميسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن هذا الدين لا فرق بين أهله إلا بالطاعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى غير ذلك من المحاسن العظيمة لدين الإسلام. فهذه من جملة الوسائل أن يصف لهم محاسن هذا الدين، يدعوهم إليه يوصف محاسنه. وهكذا من الوسائل قال: وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مر معنا ما يتعلق بأنواع الدلالات على ذلك، سواء كان من ذكر الله عز وجل لنبوته وهكذا وتأييده بالوحي، وما ينطق عن الهوى إنه لقول رسول كريم، وهكذا القرآن المعجز الذي أنزله عليه وعجز العرب البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثله أو بسورة مثله، وهكذا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور مغيبات في الماضي وفي زمنه وفي ما يستقبل، وكل ذلك بتأييد من الوحي مما يدل على نبوته ورسالته، وأن الكتب المتقدمة بشرت به. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، تبشير الأنبياء به، وبشر برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد، وحفظ الله لنبيه، وهذه تقدمت. فهذه من جملة الوسائل لدعوة الكفار إلى دين الإسلام. قال: ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة، بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. قال: ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم. يدعوهم، الضمير يعود إلى من؟ الكفار. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة. كم ذكر الله عز وجل وكرر ذكر الأمم التي أهلكها من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، وهكذا فرعون، كما قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وذكر أنواع العقوبات التي أنزل بهم، تارة بالصيحة، تارة بالرجفة، تارة بالغرق، تارة بالحاصب، تارة بأنواع من العقوبات. فهذا تخويف لهم، وأن يتعظوا ويأخذوا العبرة، وأن من سلك طريق أولئك المكذبين له ما نالهم. قال: وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة. أي هذا من جملة دعوتهم، أنه يدعوهم إلى ببيان ما هم عليه من الباطل مما حرفوه ويتعبدوا لله عز وجل به، وهو شر وضلال، ومما هم عليه عاكفون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهكذا، وأكلهم الربا وأخذهم أموال الناس بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا تبيين لحالهم حتى يتركوا تلك الأديان الباطلة. قال: ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، كما ذكر الله عز وجل: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهكذا ينادونهم يتحاجون في النار: هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما نفعوا أنفسهم فكيف ينفعونهم؟ وهكذا قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهكذا كل يلقي اللوم على الآخر، ويتبرأ هذا من هذا، ويلعن هذا هذا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأنهم يتمنون أنهم لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، يذكرهم بالنعم والآلاء التي أعطاهم وأنعمهم، سواء كان من الرزق أو الصحة أو الأمن في الأوطان؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ذكرهم بما أكرمهم الله به من أنواع النعم وهم معرضون، وأن هذه النعم تسلب كما سلبت على من سبقهم. أين ذهبت كنوز فرعون وقارون؟ كم تركوا الجنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وزروع ومقام كريم، كل هذه ذهبت عنهم ما دامت لهم، لأنهم ما شكروا الله عز وجل ولا اتبعوا رسله. وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وكم آيات يذكر الله عز وجل محاجة هؤلاء المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، فأنى يؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ كل ذلك يقرون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق، إذن فلماذا لا توحدوه ولا تفردوه بالعبادة؟ فإذا كان هو الذي خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم، فكيف تصرفون العبادة التي حقه إلى غيره؟ هذه كلها من الطرق التي فيها دعوة للكافرين للإسلام، ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. فهم كانوا على أديان باطلة حرفة، وهكذا أهل دعاوى وأهل عدوان وعدم تناهي عن منكرات وأكل المال بالباطل. وقرأ في سورة المائدة ما ذكر الله من وصفه: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، إلى غير ذلك ما ذكر الله عز وجل عنه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهكذا ذكر الله عنهم أنهم كل يذم الآخر ويرمي الآخر بما عليه من الباطل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كلهم ليسوا على شيء. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وبعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته يجب عليهم أن يقيموا ما علموا في كتبهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته، ولا يقبل منهم إلا ذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ويدعوهم بالتي هي أحسن، آيات فيها ذكر التلطف في الدعوة، فإذا لم ينفع معهم ذلك التخويف والزجر، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكنه لما أبى بعد ذلك جاءه الوعيد والكلام الشديد والتخويف. وهكذا قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، بين لهم. فإذا أعرضوا وأصروا فحينها يتبرأ منهم ويخوفون بأنواع التخويف قال: فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا الكلام الذي ذكره الإمام السعدي رحمه الله يدل على سعة فهمه للأدلة الشرعية، فهو يذكر كلاما لا تكاد تمر على فقرة إلا وله أدلة كثيرة متكاثرة في كتاب الله. فما كل من حفظ القرآن يستطيع أن يستدل به، بخلاف من فهمه الذي يفهم معانيه ويفهم تفسيره، فإنه يستطيع أن يستدل بالآيات التي يحفظها. قال: فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. يبين لهم ما هم عليه من الجحود والمكابرة والإعراض، وأنهم يقولون إنما هذا أراد الرئاسة علينا، هذه شبهة يقولون عن نوح عليه الصلاة والسلام، إن وإلى رجل به جنة وقالوا قبل ذلك ما هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يكون هو الكبير فيكم والناس يرجعون إليه وتكون له الإمارة والرئاسة على الناس. وهكذا قوم فرعون: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. احتقار وكبر. قال: ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رئاسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها بعد أن بين لهم الحق، فأعرضوا كانت العاقبة الختم والطبع على هذه القلوب والصرف عن قبول الحق. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنهم ما آمنوا به ولا قبلوا الحق بعد بيانه لهم، وهكذا بعد معرفتهم للحجج الواضحة التي تدل على الحق، ولكنهم أعرضوا وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم طبع على قلوبهم ختم عليها. قال: وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، يصرف عنه ما يوفق لها، لأنه ما تواضع ولا قبل الحق، وتخليهم من ولاية الرحمن يوليهم ما تولوا، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. من يعيد بعدها بعض هذه الطرق التي ذكرها من طرق القرآن لدعوة الكفار؟ بيان محاسن الإسلام، هذه من طرق دعوة الكفار، بيان محاسن الإسلام، وأيضا بيان عقوبات الأمم المكذبة وكيف كان أخذ الله لهم بسبب إعراضهم وعدم قبولهم، بيان ما في دينهم من الشر والباطل، بيان دلائل رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوصافه التي هي أوصاف وجدوها في كتبهم، يذكرهم كما ذكر المؤمنين بآلائه ونعمه، يذكرهم أيضا بما أنعم عليهم. نعم، وكذلك دعوتهم بالتي أحسن، فإن أبوا وعاندوا فإنه يغلظ عليهم ويبين لهم العقوبات الشديدة، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وأيضا أن ما كان بينهم من الدنيا من المودة ومن الموالاة فإن يوم القيامة تتقطع وتنقلب حسرات وعداوات، وكل يلعن الآخر ويتبرأ من الآخر. وهكذا أن المانع لهم من قبول الإسلام إنما هو الكبر وحب الرياسات وأغراض نفسية. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن منعهم الكبر حب الرئاسة. عبد الله بن أبي كان الناس قد أجمعوا على أن يجعلوه ملكا على المدينة وما حولها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن ملكه ذهب، فمنعوا ذلك من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع في قلبه النفاق إلى غير ذلك من وسائل والأساليب التي في كتاب الله في دعوة المشركين والكافرين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.